زين الله يعطيك العافية. بديتون زين بديتون حلو، لكن بعدين لأن تونا ما سمعتوا توحيد الأرفان عشان كذا صار هذا في مقطع عندكم مبهم. نشوف باقي الأخوات الله يعطيكم العافية. سكينة من هي اللي تأملت في أختي؟ وإذا في سؤال عندكم في الدرس اللي راح أم علاء، كان قلتون عندكم شو اسمه مشاركة في الحديث أو في الدعاء، وصلتون إلى شيء من التأمل في الدعاء؟ إلى وين وصلتون مسادة؟ زين الدرس اللي راح فيه سؤال، طبعا الدرس اللي راح فيه بعض في بعض المناقشات يعني في اللي هو المقامات وكذا، بس ما نقدر ندخل الحين في المناقشات. ان شاء الله لما يعني ناخذ المصابيح بتشوفون انه بتمر علينا هذه شو اسمه نفس المقامات ومناقشات يعني. الاراء المطروحه فيها وغيرها. لماذا اعتبرنا المرآة في الواحدية؟ لماذا لم نعتبرها في الأعيان الثابتة؟ الأعيان الثابتة لا يمكن أن تظهر. الأعيان الثابتة مثل المادة، شبهناها بالمادة صح؟ الأعيان الثابتة ما شمت رائحة الوجود، هكذا يقولون في العرفان، يعني لا يمكن ولن تشمها، يعني لا يمكن أن تظهر الأعيان الثابتة. مثل المادة، مثل القوة. في الفلسفة المادة لا تظهر، القوة ما لها شو اسمه وجود، ولكنها تؤثر على الصورة. واضح؟ هي كالوعاء بالنسبة إلى الصورة. زين أتأمل بشكل سريع في الدعاء وبعطيكم بعد فرصة إن شاء الله مع كل ما أخذنا شوي من الدروس، بس توقعت أن توصلون إلى على الأقل المقطع الأول. اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك، طالما أن في سؤال أصلا أسألك يعني هذا ليس في دائرة الذات. الذات لا يوجد لا سؤال لا اسم لا رسم. إيه بس قلنا الأعيان الثابتة، الأعيان الثابتة هي في الواقع موطن الواحدية وليست مستقلة عن الواحدية، موطن الأسماء، محل ظهور الأسماء. واضح؟ حاولوا أخوات نبتعد عن شو اسمه يعني ما نقدر نفهم هذه المعاني إلا بالتجرد، نبتعد عن الطبقية أو شو اسمه حتى في الحكمة المتعالية. ما ايش اسمه وحدة الوجود ما تتفهم الا بالتجرد من الماهيات من الكثرة. انزين اللهم اني اسالك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة امرك، طالع انه في سؤال وفي معاني وفي اصلا ولاة يعني في ادوات قاعدة تدعو بهذه المعاني، اذا هذه لا هي في دائرة الذات ولا هي في دائرة حتى الأحدية، لأن هناك استهلاك محض لا توجد كثرة. زين إذا وين هذه تكون؟ تكون في الواحدية هذه، لأن قلنا الواحدية هي الكثرة العلمية، تذكرون قلنا الواحدية هناك كثرة لكنها كثرة علمية، وهنا قاعد يتكلم عن معاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك، ففي دائرة الواحدية. وذكرنا أيضا لا كل ولي من اولياء الله هو حتما فنى في احد الاسماء، قلنا بعض الانبياء فنوا في اربع اسماء، في اسم واحد، في ثلاث اسماء. اذا الكلام عن دائره الواحديه. المامونون على سرك، من يصل الى دائره الواحديه هو وش فيه؟ يستامن، يصير امين اسرار. لان الواحديه مثل ما ذكرنا الواحديه اللي هي مرتبه الاسماء ما دونها تكون الأعيان الثابتة، فكل من يفنى في اسم من الأسماء فهو مستأمن على سر ذلك الاسم، يعني على عينه الثابتة. المأمونون على سرك، المستبشرون بأمرك، الواصفون لقدرتك، المعلنون إذا كان صار أمين على عين من الأعيان الثابتة فهو شيء خليفة لذلك الاسم، فهم مستبشرون بأمرك. يعني يؤمر في إن شاء الله بين لي شو اسمه لما نتكلم عن الإنسان الكامل بعدين، إن الإنسان الكامل يؤمر بالرجوع وتبشير الناس وإنذارهم وإيصالهم إلى كمالهم المطلوب من خلال هذه، من خلال ما وصل له في له الأسماء التي فنى فيها. هو مأمور أن يوصل الناس إلى مرتبة من التوحيد بمقدار ما هو وصل، واضح؟ ولذلك المستبشرون بأمرك والواصفون لقدرتك والمعلنون لعظمتك، واضح؟ هذا في خلص له الرجوع، البقاء بعد الفناء، يعني بعد ما يفنى فيه اسم او عده اسماء في دار الواحديه ويصبح امين اسرار، الان يؤمر بالرجوع لتبشير الناس الى ما وصل اليه. المستبشرون بامرك الواثقون لقدرتك، وهذا التبشير يكون ملازم طبعا مع ظهور قدره الله سبحانه وتعالى في هذا النبي او الولي، سواء بالمعجزة بالكرامة أو لا بالقدرة على النطق، القدرة المهم يكون مؤيد مسدد من إمكانيات وقدرات تساعد على إيصال الناس إلى هذا الكمال المطلوب. المعلنون لعظمتك، المطلوب أنه يوصلهم إلى دائرة العظمة، عظمة التوحيد زين التي هو وصل إليها، هو يصبح إن شاء الله بتكلمنا، هو يصبح عالم من عوالم الذكر، يعني من يرى هذا الولي أو يتصل معه يدرك عظمة الله سبحانه وتعالى، فهو معلن، هو بذاته معلن، مو فقط من عن طريق اللسان. اليوم إن شاء الله بنشير إلى هالنقطة. أسألك بما نطق فيها من مشيئتك، هم لماذا أصبحوا يعني عندهم هذا المكان والمقام بأنهم يرجعون ويبشرون وبأمر الله يصفون قدرة الله وما إلى ذلك؟ لأنهم أصبحوا مجرى لمشيئة الله، هذا أخذنا في التوحيد العرفاني اللي هي أصبحوا مجرى لمشيئة المشيئة المطلقة. فأسألك بما نطق فيها من مشيئتك، يعني مشيئتك هي هم فقط مجرى لمشيئتك، مجرى لإرادتك، ولذلك لاحظ بما نطق فيها من مشيئتك أيضا هنا في الألسنة، الألسنة الإلهية الآن هنا، لكن اللسان في وش؟ اللسان في الظهور، ألسنة الظهور. فالله سبحانه وتعالى يجري مشيئته في أولياء، فجعلتهم عندما تجري هذه المشيئة في الأولياء فجعلتهم معادن. طبعا تذكرون في توحيد العرفان ذكرنا أن المشيئة المطلقة الإلهية أو لا وش اسمه الروح الأعظم أيضا اسموي اللي بعدين تصبح لداية، أن هذه هي الواسطة بين الحق اللي هو الصقع الربوبي والخلق، الصقع الخلقي. فجعلتهم معادن لكلماتك، إذا كانوا هم مجرى المشيئة فهم المعدن، هو الأصل، لأن تذكرون قلنا المشيئة المطلقة التي بها يتجلى كل شيء في عالم الخلق بواسطة، مثل الماء الذي يجري في الميزاب، المثال اللي يذكرونه في الفلسفة لبيان سريان الوجود، هني سريان التجلي، أن هذه التجليات بها يظهر كل التجليات الخلقية. عندما تصبح هي مجرى المشيئة الإلهية، يعني مش مجرى المشيئة اللي هي المرآتية اللي واحد من الأخوات تسلك لويش المرآتية، المرآتية في عالم ما في مرآتية، في عالم الحق، عالم الحق تحكمه الوحدة ما في كثرة، المرآتية تكون في عالم الخلق والتجليات الخلقية، واضح خلاص؟ فجعلتهم هنا عندما يكون هم مجرى المشيئة الإلهية، يعني على نحو المرآتية طبعا، مو على نحو تنزل الوجود مثل ما يقولون في الحكمة المتعالية الوجود يشتد ويضعف، لا، هنا الذي يظهر ويتجلى هو ظهورات الوجود، تجليات الوجود، ليس الوجود نفسه اللي يتنزل، ليس الوجود وإنما التي تنزل تجليات الوجود، ولذلك يسمونها على نحو المرآتية، واضح؟ من في خارج الصقع الربوبي زين. فجعلتهم معادن لكلماتك، إذا كان هم مجرى المشيئة إذن هم المعدن، المعدن يعني الأصل. معادن لكلماتك، أصل كل الكلمات، كل إحنا الكلمات بينا، الكلمات يعني كلمات الوجودية اللي يقول لك الفلسفة كل موجودة وكلمة الله. معادن الكلمات، أصول هذه الكلمات كلها، كل التجليات، كل عوالم الخلق هم الأصل فيها. ولذلك أرواحكم في الأرواح، أنفسكم في النفوس، وأبدانكم في الأبدان، معنى أن كل ما في هذا الكون هو في الواقع أثر ثريان تجلي المعصوم له التعين الأول في الأسماء، وبالتالي وثريان المعصوم في الأسماء أظهر الأسماء زي ما بينا إن شاء الله من المصباح الثامن بيتكلم عن هذه علاقة الأسماء بالخليفة، وأن الخليفة هو مستخلف حتى على الأسماء، يعني ظهور الأسماء غير ممكن، الأسماء الإلهية إلا بواسطة الخليفة. بينا بعدين بالتفصيل من مصباح الثامن إلى مصباح 32 تقريبا بيتكلم عن هالموضوع. زين، فجعلت معنا كلماتك وأركانا لتوحيدك. فإذا كانوا أصل الكلام ها يعني هو تجلي واحد، طبعا سكينة أشارت إلى نقطة وهي الأحدية، هل هي لكل الأنبياء؟ إحنا لازم نتعرف كثرة في دائرة الأحدية، فناء الكل لابد أن يفنى، هناك نور واحد. لما نتكلمون عن مقام الأئمة عليه السلام وأنهم نور واحد، في الأحدية نور واحد، وكل من يريد أن يكون معهم يجب أن يفنى في هذا النور. الأحدية قهارية، السيد العلامة يقول كل آية قرآنية تتكلم عن الله سبحانه وتعالى بعنوانه الواحد القهار، هذا مقام الأحدية، واحد ويقهر الكل. واضح؟ الأحدية قهارية، ما تترك مجال إلى أحد أن يبرز وجوده. فكل من يريد أن يصبح معهم عليهم السلام، مع أهل البيت، مع الصادقين، يكونوا على الصادقين، لابد أن يتجاوز ذاته، يعني لابد أن يفنى في هذا النور. واضح؟ أن يتفاني، يتجاوز كل شيء حتى يكون معهم، لأنهم في دائرة الأحدية لا، ما في مجال إلى الكثرة أو البروز. ولذلك الأحدية هي نور النبي محمد صلى الله عليه وآله، أول ما خلق الله نور النبي، هذا معنى شو اسمه اللي هي الأحدية، نور، نور يعني تنزل، أول تجلي، أول تنزل. إن شاء الله بعد شوي نشير إلى هالنقطة، لأن إحنا مجرد لما نقول ذات ما في تنزل، مجرد ما نقول ظهور الذات أو أي شيء نبغى نتكلم عن الذات نوصفها، هذا معناته إحنا قاعدين نتكلم عن التنزلات، ما قاعدين نتكلم والظهورات، يعني ما قاعدين نتكلم عن الذات بما هي ذات. الذات بما هي ذات ما في، ما نقدر نتكلم عنها لأنها مطلقة. واضح؟ وبالتالي لا اسم لها، لا رسم لها. إن شاء الله هذا اليوم الصباح الأول بأكد على هالنقطة. إذا فجعلتهم معالي كلماتك، وإذا كان هم معالي فإذا هم أركان التوحيد. واضح؟ إذا كان هم مجرى المشيئة وبهم هم أصل الكلمات، أصل الوجود، إذا هم أركان التوحيد. فكل من هذه الكثرة، هذه الكثرة هي في الواقع ترجع إلى وحدة. التوحيد قلنا جعل الكثير واحد. إذن إذا أردت أن ترجع إلى التوحيد، لا يمكن أن ترجع إلى التوحيد بدون أن تغيب فيهم، بدون أن تفنى فيهم عليه السلام. واضح؟ لأنهم أصل الكلمات، لأنهم ركن التوحيد. طبعاً هني لما يقول معاد، لوش قال معادن وليس معدن، أركان وليس ركن، لأنه قاعد يتكلم تحت في المشيئة، بعد المشيئة قاعد يتكلم، ما قاعد يتكلم في دائرة الأحدية. واضح؟ فوق الأحدية هم نور واحد، عفواً مو فوق الأحدية، فوق الأحدية تصير الذات الإلهية، فوق المشيئة نور واحد، ولكن تحت المشيئة تصير تكثر في الأنوار. حتى في دائرة الواحدية، حتى في دائرة الواحدية هم نور واحد وإن كان في كثرة علمية. كيف؟ لما نقول الأسماء عين بعضها البعض وكل اسم عين الآخر، هذه الأسماء اللي عين بعضها البعض وكل اسم عين الآخر دائرة الواحدية. لما نقول الله جامع للأسماء، إنزين الله طبعا لما نقول الله هني في اسمين حتما مر عليكم، الله الذاتي قل هو الله أحد، هو هني يعني الله الذاتي تشير إلى الذات اللي هي الأحدية، الله الأحدي. زين، وفي عندنا لما نوصفها بالأحدية ونوصف الله الصمد، الله أحد، نوصفها بالله الصمد لم يلد ولم يولد، وهذه كلها يسمونها الله الوصفي. الله الوصفي هو الجامع للأسماء وهي دائرة الواحدية، أما الله الأحدي دائرة الأحدية في مرتبة الأحدية. واضح خبر؟ فلما نقول أنه في دائرة الوحدية، حتى في دائرة الوحدية الحاكمية للوحدة، وهناك في وحدة بين الأئمة والرسول صلى الله عليه وآله وكل الخلق، هناك وحدة. ولكن الوحدة مو مثل الوحدة في الأحدية، الأحدية استهلاك إلى كل الكثرات. زين، أما إذا تذكرون في النظم العرفاني الذي ذكرناه في كتاب التوحيد، في الأحدية أو التعين الأول استهلاك لكل الكثرات، أما في الواحدية لا، الواحدية في كثرة علمية. لذلك يعني في نوع من التمايز بين الأسماء، ولكن التمايز علمي، وهكذا يقولون. أما في على مستوى التجلي فالقادر هو عين العالم على مستوى التجلي، ولكن برز العلم أكثر من القدرة. يعني كل اسم من الأسماء هو يستقطن جميع الأسماء، ولكن يبرز من اسم واحد. فالأسماء عين بعضها البعض من حيث التجلي، ولكن من حيث بسبب هذا البروز سبب وش؟ كثرة علمية في دائرة الوحدية. ما في عندنا كثرة في التجلي، هو تجلي واحد دائرة الوحدية. ولكن وهناك يقولون الأسماء عين الذات، عين الذات هي عين الذات. طبعا في الفلسفة في العرف يقولون الأسماء عين الله، الله جامع للأسماء. مر علينا أيضا في التوحيد العرفاني إلا الفلاسفة يوصلون إلى الله سبحانه وتعالى، له دائرة الأحدية، وخلاص يوقفون يقولون هذه الأحدية والواحدية. الأحدية يحطونها مكان الله سبحانه وتعالى، يعني يقولون هذه الأحدية هي الإطلاق، وهذا الإطلاق اللي أنتم تتكلمون عنه هو الله. العارف يأتي ويقول لا، هذه الأحدية مطلقة، ولكن هي مقام النبي، الله سبحانه وتعالى فوق الأحدية. واضح؟ فلما في الفلسفة لما يتكلمون عن الأسماء اليوم أيضا بينا، يقولون الأسماء عين الذات الإلهية، يقصدون الأسماء اللي هي الواحدية عين الأحدية، لأنهم الأحدية عندهم هي تساوي الذات. واضح؟ أما العارف يرفع الذات فوق الأحدية. فعينية الأسماء والأسماء والذات في دائرة الواحدية، وهذا الله الوصفي عين الله الذاتي. إنزين، إذا هناك وش فيها؟ هناك وحدة، هناك الحاكمية إلى الوحدة، حتى في دائرة الواحدية تجلي واحد، ولكن هناك تمايز علمي. ولذلك هنا لما يقول فتعدهم معادن أركان لتوحيدك آياتك، هنا ما قاعد يتكلم عن الصقع الربوبي، قاعد يتكلم عن وين؟ الصقع الخلقي. واضح؟ هم أصل الكلمات في الظهور، هم أركان التوحيد. وإذا كان يتكلم عن الصقع الخلقي وبعد المشيئة، إذا هناك تبدأ تظهر الكثرة في هؤلاء الأولياء. واضح؟ وأركان توحيدك وآياتك ومقاماتك التي لا تعطيل لها في كل مكان. طبعا واضح هني بيل ان شاء الله في نهاية هذه المصابيح السبعة، انه اذا ما حطينا في النظم العرفاني او يعني نظم الرؤية التكوينية، اذا ما نظرنا الى مقام الانسان الكامل وخليناه هو الواسطة، يعني ما التفتنا الى الواسطة الفيض، فإننا سوف نقع في التعطيل، لأنه لا يمكن أن نعرف الله سبحانه وتعالى، ينسد باب العلم. واضح؟ فالمظهر الأتام بالمرآة الأتام لله سبحانه وتعالى هم عليهم السلام. ولذلك يقول وآياتك التي لا تعطيل لها في كل مكان. طبعا هنا على مستوى التعطيل العلمي، ولكن الدعاء قاعد يتكلم عن التعطيل الوجودي، يعني أنه لولاهم ما ظهر شيء في من التجليات. واضح؟ يعرفك بها من عرفك، هني يتكلم عن المعرفة بهم سلام الله عليهم ومقاماتهم، يعني بسبب هذا الظهور يعرفك بها من عرفك. من أراد أن يعرفك فإنه يمكن أن يعرفك بهذه الوسائل. لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك. هي قاعدة عن تمامية هذه المرآة، مرآة تامة في غاية التمام، تعكس كل، يعني هذا معنى الظلية، ظل مطلق لا فرق بينك وبينهم إلا أنهم هضل وأنت يعني هم مصداق بالعرب وأنت مصداق بالذات مثل ما ذكرنا في التوحيد العرفاني. هم ظل مطلق والله سبحانه وتعالى هو الوجود المطلق. هذا الفرق بينهم أنهم ظل إلى المطلق. طبعا هذا الفرق شاسع يعني مو نقول لا فرق يعني ما في فرق خلاص لا. وين الظل وين صاحب الظل فرق كبير. فتقها ورتقها بيدك يعني أنه كل هذه المقامات اللي ذكرناها وأن ضرورة وجود الأولياء عليهم السلام والأئمة عليهم السلام في الخلق أنه لا يمكن يعني نصل إلى حالة التعطيل في الإيجاد، لا يمكن أن يظهر الخلق بدونهم، ولكن هذا مو معناته أن احنا نرفعهم إلى أنه الله سبحانه وتعالى ما يستغنى عنهم، لا. فتقها ورتقها بيدك، أنت الوجود الحق وهم ليسوا إلا ظلال وعبيد لك. واضح؟ بدؤها منك وعودها إليك، يعني الله سبحانه وتعالى هو الجسم الوجود المطلق وهم ليسوا إلا ظلال. بدؤها منك عودها إليك لأنهم هم مجرى المشيئة فقط، هم يعني مجرى المشيئة الإلهية المطلقة أو سريان المشيئة إلى الخلق، ولكن من البدء والعود كله بتدبير من الله سبحانه وتعالى، تدبير من الذات الإلهية. أعضاد وأشهاد، ولكن هم وش دارهم؟ أعضاد وأشهاد ومناس وأزواج وحفظة ورواد، هذه دورهم أنهم أعضاد وأشهاد، يعني بواسطتهم يتحقق مشاهدة الحق لذاته. أعضاد وأشهاد ومناس وأزواج، يعني أنهم بواسطتهم يتحقق لما يقول كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف أخلقت الخلق لكي أعرف، مناس وأزواج يعني الله سبحانه وتعالى أحببت أن أعرف، له الحركة الحبية والزوج والرجوع، الرجوع الحبي لله سبحانه وتعالى يتحقق بهم. وحفظة ورواد أن هم أمناء، أمناء واقعا حفظ على هذه ويراودون هذه الأسرار، كتمة العلاقة الحبية إذا كانت في غاية يعني في مستوى رفيعة يكون في حفظ إلى الأسرار ومراودة أيضا مع المحبوب، وهم يعني لهم هذه المقامات يعني يعني شأنهم يتناسب مع حفظ الأسرار الإلهية ومراودة الله سبحانه وتعالى. فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت. كانوا يعني بسبب هذه المراودات والذهاب إن شاء الله بيلم له، خصوصا الأئمة، يعني هذه من خصوصيات النبي محمد والأئمة عليه السلام أنهم يجمعون القربين، قرب الفرائض والنوافل، بيلم إن شاء الله هذه بالتفصيل، بأنه مثلا يستطيعون أن يترقون بحيث إن وكأنهم منفصلين تماما، مثل الإمام علي عليه السلام في الصلاة لما استخرجوا منه السهم منفصل تماما عن عالم الخلق، يوصل إلى درجات بحيث أصلا ولا يشعر ولا يلتفت إلى شيء أبدا. أو الرسول لما قال إلى خديجة ماذا قال لعائشة، إن إذا شفتيني طولت أو شيء حركي رجلي يعني عشان أرجع إلى العالم، ينفصل تماما، عندها القدرة وأيضا عنده قدرة أن يتنزل إلى عالم الخلق، بحيث أنه حتى لو ذئب، يعني هذا يذكرونه في العرفان، حتى لو ذئب في الصحراء لوحده يتجلى هذا الإمام أو النبي محمد صلى الله عليه وآله إليه، بحيث أنه يشعر أن هذا الذئب هذا صاحبه، ويعني فعنده قدرة على التنزل إلى أقل وأدنى المراتب التجليات، وأيضا الترقي إلى أرفع المراتب. هذه له الحفظ والمراودة، هذه المقام لهم. ولذلك فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت. فبذلك أسألك وبمواقع العز من رحمتك وبما هو يعني كل دائرة الظهور هي لهم واضح إن شاء الله. فبذلك أسألك وبمواقع العز من رحمتك وبمقاماتك وعلاماتك أن تصلي على محمد وآل محمد، يعني بهذا المقام، بمقامهم سلام الله عليهم ودورهم في هذا الوجود. أنا أسألك وبمواقع العز، يعني هذا المقام عزيز لا يناله أحد غيرهم سلام الله عليهم، من رحمتك وبمقاماتك. طبعا هني الرحمة أيضا ذكر معها مفتاح العرفان أنه له الإيصال إلى المطلوب، والرحمانية يعني أصل الوجود، أصل الظهور بهم، وأصل الكمالات يعني السير الكمالي أيضا يكون بهم عليهم السلام، وبمقاماتك وعلاماتك. الآن صار واضح إن شاء الله المقامات الإلهية، علامات الله كلها هي لهم عليهم السلام. فأسألك أن تصلي على محمد وآله، وأن تزيدني إيمانا وتثبيتا. ثم يا أخي أبطل في ظهور إن شاء الله اليوم بنمر عليها في الدرس إذا طولنا في الدعاء. ولكن هذا من الأدعية للسيد الإمام. طبعا احنا خلناه باختصار هذا الدعاء بشكل سريع، إن شاء الله لما نتعمق أكثر في المطالب العرفانية يعني في دور الإمام خصوصا مصباح الهداية والخلافة والولاية، يعني دور الخلافة والولاية بنفهمه بشكل أعمق. ولكن السيد الإمام يقول هذا من الأدعية التي لا يمكن أن تفهم إلا بالمباني العرفانية. واضح أخوات لحد هنا؟ في سؤال؟ طولنا في الدعاء. ناخذ اليوم المشكات الاولى، المشكات الاولى نحاول ناخذ المصباح الاول اللي كاشف تاخرنا، نخلي له الدرس القادم. المشكات الاولى فيما يستكشف من بعض اسرار الخلافه المحمديه صلى الله عليه واله والولايه العلويه عليه السلام في الحضره العلميه، ونبذة يسيرة من مقام النبوة بطريق الرمز والإشارة بلسان أولياء المعرفة من خلص الشيعة أهل البيت، أهل بيت العصمة والطهارة عليهم الصلاة والسلام، وفيها مصابيح نورية تشير إلى حقيقة حقائق إيمانية يستفاد منها معارف إيمانية. هذه العبارة فيما يستكشف، أول شيء، أول حاجة يبين المنهج، أن منهجنا هنا هو الكشف، كشف الحقيقة. إذا أنت عندما سوف يأتي إن شاء الله حتى في المصباح الأول بيقول أنت أني إذا تبغى تسير في هذا الكتاب لابد أن تهاجر لله، لابد أن تهاجر لله، هجرة أنفسية. يعني الكتاب يسير سير أنفسي وليس على مستوى التفورات. التوحيد لا يمكن أن تدركه بالمفاهيم والتصورات لأن المفهوم محدودية، وأنت في التوحيد تبغى تطلع من الحدود وتفنى في الموجود الحقيقي أو الوجود الحقيقي. هذا معنى التوحيد، ترجع إلى الوحدة، توصل إلى الفناء. زين، وهذا غير ممكن إذا أنت اعتمدت على التصورات والمفاهيم، لأن التصورات مهما كانت في الأخير التصور محدود، واضح. وحقيقة التوحيد لا يمكن أن تدرك ب التصورات أو بالعلوم العقلية أو التفكر مثل ما بينا إن شاء الله، وإنما لابد أن تهذب هذا العقل حتى يساعدك أن يوصلك إلى، يعني العقل بيكون أداة في البداية سلم، بعدين لابد أن تتجاوزه. وهني طبعا تكلمون بعدين ميلنا عن تجاوز العقل، إنه هنا تجاوز العقل أو حتى توصل للكشف، يعني تجاوز العقل لا يعني بأن أنت بتقول أشياء غير معقولة، لا، هو عقل الإنسان يتطور، لأن العقل مرتبة من مراتب النفس. مر علينا في الدرس الأول يمكن قلنا أن عندنا نفس، قلب، عقل، بعدين روح. فأنت إذا بتدخل في عالم الروحانية يعني عقلك سوف يتطور وجودا بحيث يصبح روح، وأنك تستغنى عنه، وأنما لبس بعد لبس، واضح. فبعد بيصير روح، بعدين بيصير سر. نفس هذه النفس والقلب هي نفس واحدة وتتطور في أطوار وجودية مختلفة. حتى إذا تدخل إلى دائرة الكشف أنت لابد أن يعني تلتفت إلى أن يعني هذا الكتاب كتاب يعتمد على الكشف، يعتمد على الكشف، يعني شوي شوي بيحاول يطلعنا إلى مرحلة يوصل السيد الإمام إلى يمكن 16-17 نسيت الحين، يقول خلاص الحين أنت وصلت معايا إلى هني، الحين حاول انك تطلع من قيود الالفاظ، ان تخترق هذه الحجاب. اتوقع حتى في المصباح الاول يمكن بيشير في كل كم من مصباح بيشير الى هالنقطه، ان انت حاول انك تخلص روحك من هذه القيود، من قيود التصورات، حتى تستطيع ان تدخل في هذه العوالم. إذا أول حاجة يعطيني إياها في هذا المشكات أن منهجنا هو الكشف فيما يستكشف. زين، وهنا السيد الإمام سوف يبين بأنه سوف يأخذ بيد هذا الطالب في هذا الكتاب إلى أن يوصل إلى أن يرى. هذه غاية الكتاب. طبعا لو بنطبق هذه المقدمة لثلاثة أربع سطور على الرؤوس الثمانية إلى العلم، أول شيء الغرض والغاية من أو العلة الغائية، وهي ماذا؟ توصل إلى مصابيح نورية تشير إلى حقائق إيمانية يقينية يستفاد منها حقائق، يستفاد منها معارف إيمانية. وطبعا بيستخدم معاني لسان الرمز والإشارة. لاحظوا هنا هذه وش يعني لسان الرمز والإشارة، وهو لسان أولياء المعرفة، لأن هذه الحقائق لا يمكن أن تصل إليها بالألفاظ، بالألفاظ والتصورات والمعاني، وإنما هذه المعاني هي رموز تشير إلى ماذا؟ هذه الرموز تشير إلى نور. هذا النور يجب أن حتى توصل إلى هذا النور ويخترق بصر القلب، لابد أن تدرك رمزية وهذه الألفاظ. زين، إذن رموز وإشارات، هذه الرموز والإشارات إذا أنت اخترقتها حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور، إذا أنت اخترقتها سوف تصل إلى معاني نورية. وهذه هذا النور اللي توصل بخلق الحجب من الألفاظ التي تعتبر رموز وإشارات توصلك إلى ذلك النور، وش غايتها؟ رؤية الحقائق، مصابيح نورية تشير إلى حقائق يقينية. واضح؟ إذن الهدف منها هو أن ترى هذه الحقائق اليقينية بنور بعد أن تخرق الرموز والإشارات، حجب الرموز والإشارات. واضح أخوات؟ إذن الغاية من دراسة هذا الكتاب هي رؤية الحقائق اليقينية. طبعاً هنا يقينية فيه تعريض إلى مرتبة العلم، أن هذا العلم من أي علم هو؟ من العلوم الظنية أو اليقينية؟ يقول هذا العلم يوصلك إلى حقائق يقينية. واضح؟ سوف يجعلك تلامس أصلاً تفنى في التجليات، مثل ما بيقول إن شاء الله التجليات الأفعالية، وشو اسمه تصبح تشاهد هذه الحقائق على نحو اليقين وليست مسائل ظنية، مثل ما البعض يتصور بأن العرفان هو ظنيات. ظنيات إلى من لا يعيش حالة الكشف والشهود، ولكن من يسير في العرفان سير كشفي فإنه يصل إلى اليقين. واضح؟ إذن هذا العلم أيضا في وهو أحد الرؤوس الثمانية، هذا العلم هل هو من الظنيات أو اليقينيات، من العقليات أو الشرعيات مثلا، فإنه هنا السيد الإمام أيضا يشير إلى أن هذه الحقائق التي سوف تصل إليها هي من نوع اليقينيات. أيضا من الرؤوس الثمانية هي فائدة هذا العلم، والغاية. طبعا في فرق بين العلة الغائية وبين الغاية. العلة الغائية هي أنك سوف تتحرك بنور يوصلك إلى حقائق، وهذه الحقائق سوف تكون يقينية. هذه العلة الغائية إلى وضع هذا العلم. ولكن هناك أيضا غاية إلى هذا العلم أو فائدة إلى هذا العلم. ما هي؟ المعرفة الإيمانية، يستفاد منها معارف إيمانية. أنت بتستفيد أيضا في غاية بتوصل إلها، وهي ماذا؟ المعارف الإيمانية. ماذا يعني المعارف الإيمانية؟ أيضا هنا السيد الإمام دمج بين الهدف من الخلقة وهو المعرفة، معرفة الله وعبودية الله سبحانه وتعالى، وهذا أيضا مشير له في المصباح الأول. إذن الغاية أو الفائدة اللي بتستفيدها من دراسة هذا الكتاب هو الوصول إلى المعارف الإيمانية، معرفة بالله سبحانه وتعالى، وهذه المعرفة تتعلق بالإيمان، يعني تقوى عندك حالة العبودية لأنها معرفة حضورية، وبالتالي تصبح أكثر عبودية وخضوع للذات الإلهية الله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة إلى الغاية. زين، عنوان الكتاب أو بالنسبة إلى محتوى الكتاب فيما يستكشف من بعض أسرار الخلافة المحمدية والولاية العلوية في الحضرة العلمية. طبعاً هنا عنوان المشكاة الأولى، لأن المشكاة الأولى تتكلم عن الحضرة العلمية، أما المشكاة الثانية تتكلم عن الحضرة العينية. أسرار الخلافة المحمدية والولاية العلوية ونبذة من مقام النبوة في الحضرة العلمية. في المشكاة الثانية إن شاء الله بيكون لها التأكيد على أسرار الخلافة المحمدية والولاية العلوية ومقام النبوة في الحضرة العينية. والحضرات إذن هذا أيضا محتوى المشكاة. ويبقى المصنف من الرؤوس الثمانية، يعني المصنف إلى هذه المسائل والبيانات، من هم؟ من خلص بلسان أولياء المعرفة لهم العرفاء، من خلص شيعة أهل البيت عليهم السلام. يعني سوف يعتمد في هذا البيان على العرفاء الذين أخلصوا في ولايتهم لأهل بيت العصمة والطهارة عليهم السلام. وهذا أيضا تعتبر من ميزات الكتاب في من الكتب، يعني قليل كتب العرفان التي تعتمد على مباني شيعية 100%. زين، واضح أخوات لحد هنا؟ في سؤال في المقدمة؟ يبقى الحين نبين اللي هي الحضرة العلمية. مش مقصود بالحضرة العلمية؟ لاحظوا فيما يستكشف من بعض أسرار الخلافة المحمدية والولاية العلوية في الحضرة العلمية. الحضرة العلمية هي التعين الأول، التعين الأول له الأحدية، يسمى بالحضرة العلمية، يسمى بمقام جمع الجامع. لأن في لماذا يسمى جمع الجامع؟ طبعا هني العرفان مشكلته وميزته أيضا كثرة المصطلحات، ولكن كل مصطلح إلى سبب. يعني يسمى الأحدية بالقياس إلى الذات المطلقة، واضح؟ إذا قلنا أن الذات مطلقة إذن لابد أن يكون تعينها الأول أحدي. أحدي يعني يقهر كل شيء، ما يترك مجال لأحد، واضح؟ إذا كانت الذات الإلهية مطلقة إذن لابد أن يكون التعين الأول أحدية. الظل الأول لابد أن يكون أحدية، أول تعين أول ظهور لها لابد أن يكون أحدي. وأيضا يسمى مقام جمع الجمع، مقام جمع الجمع بلحاظ من؟ بلحاظ الواحدية، لأن الواحدية هي جمع الأسماء، فالأحدية جمع جمع الأسماء، فيسمونها جمع الجمع، واضح؟ وبما أنها هي التجلي الأول تسمى التعين الأول. فالبعض يقول الحضرة العلمية هي مقام الأحدية، والبعض يطلق الحضرة العلمية زي السيد يسلام فناه في شرح مصباح الولاية، يطلق الحضرة العلمية على الصقع الربوبي ككل، يعني على الأحدية والواحدية والأعيان الثابتة. لماذا؟ لأن في الواقع أن الواحدية والأعيان الثابتة هي ما دون الأحدية، يعني هي تتجلى بواسطة الأحدية، تنزل الأحدية، ظهور الأحدية يظهر في اللي هو شو اسمه، قلنا باطن الأحدية هو الفيض الأقدس. هذا الفيض الأقدس يظهر من؟ يظهر الواحدية، واسطة تظهر الواحدية، فتنزل الأحدية يصير واحدية، واضح؟ وبالتالي يمكن أن نوسع المصطلح بدل ما نطلقه فقط على الحضرة العلمية، نطلقه هو وتنزلاته، فيصبح شامل إلى كل التجلي الربوبي، كل الصقع العلم أو عفوا كل الصقع الربوبي له الأحدية والواحدية والأعيان الثابتة. واضح خلاص؟ ثم يقول بأن الأحدية والواحدية والأعيان الثابتة اللي هي الدام فلان، يقول هذه أيضا تسمى بالتجليات العلمية، التجلي العلمي لله سبحانه وتعالى، في مقابل الصقع الخلقي هو التجلي العيني لله سبحانه وتعالى. ولكن في مرتبة الأحدية علم الذات بالذات إجمالي، في مرتبة الواحدية علم الذات بالذات تفصيلي، لأنه بصير فيه تفصيل أسماء لكن تفصيل علمي، واضح؟ وأما في مرتبة الصقع الخلقي علم الذات بالذات على مستوى الأفعال، أفعال الذات مثل ما أنا أعلم بأفعالي، أعلم بأحوالي النفسية، أعلم بقدراتي وإمكانياتي المجملة في الذات. تقريبا يبون هذا المثال اللي جس الله رحكي لما نذكره ولا ذكرناه، اللي هو الأحدية والواحدية، وهي يذكرون مثال عليها الإنسان، نفس الإنسان، الإنسان الإنسان من حيث هو إنسان، يعني أنا نفسي من حيث هي نفس غير محض، ولكن عندما أتوجه وألتفت إلى القدرات اللي موجودة عندي أحدية، ما في أحد مثل القدرات، كل واحد إلى بصمة وجودية خاصة، إلى قدرات خاصة. زين، هذه القدرات عندما أبرزها وأفصلها، مثلاً أنا رسام أو شيء، وأحد يطلب مني شيء، يعني مثلاً يعني زين، فيطلب مني أرسم رسمة، أو أنا أقرر أرسم رسمة زين، أو أكتب محاضرة أو شيء من هالقبيل، فتبرز هذه القدرات في أول شيء في دائرة الناس، أبدأ أتعقل أتخيل، يعني قوى النفس تبرز في دائرة قوى النفس زين، فهذه البروز لها واحدية، ثم إبرازها للخارج في الصقع الخلقي أو على مستوى الأفعال، الأسماء الأفعالية في دائرة الصقع الخلقي. واضح؟ في سؤال لحد هنا؟ زين، خلصناها بسرعة، يعني له هذه المقدمة. ننتقل إلى المصباح الأول. المصباح الأول: اعلم أيها المهاجر إلى الله بقدم المعرفة واليقين. إذا أنت ترفع أقدامك، يعني أنت تصرف وجودك وشو يقولون، يعني تستهلك قدراتك في هذه شو اسمه في السير والسلوك لله سبحانه وتعالى. لازم ترفع أقدامك بالمعرفة أول. المعرفة يعني الوصول إلى المعرفة الحضورية، زين، يعني شهود الحقيقة، وأنك واليقين ما تروح في أنت لا تسير في دائرة الظنون والشكوك والأوهام، لا، وإنما أن تتحرك في علوم يقينية، معارف يقينية، بل لا يوجد يقين أعلى من المعارف الحضورية. إذا أنت تتحرك بهذه قدم المعرفة واليقين، ولكن بشرط أن تكون مهاجر إلى الله سبحانه وتعالى، مو أنك تبغى تعرف هذه العلوم بس من باب المعرفة، وإنما لابد أن يتحقق فيك الهجرة، يعني وقعت تنوي وتقرر أن تهاجر لله سبحانه وتعالى. هذه الهجرة رزقك الله وإيانا الموت في هذا الطريق المستبين، هي الموت يقصد الفناء الذاتي اللا تعين. إذا أنت فعلا قاصد أنك تصل إلى هذه الحالة الموت بالله سبحانه وتعالى، له موت قبل أن تموت، زين، رزقك الله ما تريد. فإذا المبدأ هو نفس هنا، المبدأ أنك مهاجر، والمنتهى إلى هذه شو اسمه أن تتحقق هذه الهجرة، أن تقصد الهجرة وتبدأ فعلا في الهجرة، ويطلب وهني الإمام يدعو لك أن تصل إلى مبتغاك وهو الموت في هذا الطريق المستبين، جعلنا وإياك من السالكين الراشدين. حتى توصل إلى هذه الغاية لابد أن تكون سالك راشد. راشد يعني تبدأ الآن بالتدريج تبلغ المقصد المطلوب وتبلغ الفناء المطلوب. واضح؟ يعني لابد أن تتحرك حركة رشدية في هذه الشسمة، يعني الإمام هنا بيرفعنا درجة درجة في الهجرة لله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة للنقطة الأول. زين، اعلم أن الهوية الغيبية الأحدية والعنقاء المغرب المستكن في غيب الهوية والحقيقة الكامنة تحت السرادقات النورية والحجب الظلمانية في عماء وبطون وغيب وكمون، لا اسم لها في عوالم الذكر الحكيم ولا رسم ولا أثر لحقيقتها المقدسة في الملك والملكوت ولا وسم، منقطع عنها آمال العارفين، تزل لدى سرادقات جلالها أقدام السالكين إلى آخره. زين، نبين المقطع الأول، أتوقع يروح الوقت على المقطع الأول، بكرة إن شاء الله نكمل، أخذ بكرة الدرس. أن إعلام أن الهوية الغيبية الأحدية، إذا الكلام عن وش؟ الكلام عن الذات بما هي ذات، الهوية الغيبية، وهذه الهوية الغيبية نسميها الهوية الغيبية الأحدية. طبعا بتلاحظوا في الكتاب احيانا نطلق الاحديه على الهويه الغيبيه، واضح؟ فالاحديه بمعنى الاطلاقيه، هي الذات بما هي ذات، واضح، وليس الاحديه يعني التعين الاحدي. زين، والعنقاء المغرب، اذا الاحديه يطلقون عليها بالحظ اطلاقها. زين، والعنقاء المغرب، وش يعني المغرب هنا؟ العنقاء له طائر مغرب اللي هي شو اسمه، يعني لا يقبل الانس، لا يأنس بأحد، وهذه على الإطلاق جلال محض. ولذلك بعدين تزل أقدام السالكين. السالكين يصعقون عندما يصلون إلى مرتبة الأحدية، ولا مرتبة الذات لا يمكن أن يصل إليها أحد. واضح؟ إذن العنقاء المغرب، المغرب يعني لا تقبل الأنس، مثل الغروب يعني شو اسمه، في عندنا مشرق ومغرب. المشرق يعني بالنظر إلى الخلق، كيف أشرق الخلق من الذات الإلهية. المغرب يعني العود والرجوع، وبالتالي في الرجوع يصير فناء، يصير واضح حاكمية الوحدة. هني لما يطلق على هذه الذات الإلهية علقاء مغرب بهذا اللحاظ، بأنه لا تقبل الأنس، لا تأنس بأحد، أصلا ما تسمح مجال أن أحد يحضر في حضرة الذات. واضح؟ قلنا من قبل أن السيد الإمام يرفض هذه التسمية على مقام الهوية الغيبية المطلقة. يقول هذه تسمية علقاء المغرب، و في بعد بعض المصطلحات المشابهة نسيت الحين وشيء يتكلم بالأربعون حديث. حلو ترجعون للأربعون حديث، هناك تشوفون رأي السيد الإمام في إطلاق العنقاء المغرب على من؟ أو المغرب على الذات الأحدية، الذات الإلهية. يقول هذه تناسب الأحدية، الأحدية لا تأنس بأحد، يعني لولا هذا الموجود في روايات أن النبي محمد صلى الله عليه وآله جلال مطلق، لولا هو كان يداعب و يتنزل إلى الناس لا ما أحد قدر يقترب منه لجلاله وعظمته، عظمته الوجودية يعني عظمة كمالاته، وش اسمه يقشعر من يتعامل معه. ويمكن هذه الحالة إحنا نعيشها في دائرة، إحنا نعيشها دائرة الظلمات والحجب، ولكن لما نحضر في حضرة معصوم نشعر بجلال المعصوم، مستوى من الشعور على الأقل بمقدار ما نصير عندنا توجه في الزيارة أو شيء، نشعر بعظمة الجلال. هذا إذا مع البعد ومع كثير من الحجب، البعد الوجودي يعني، وكثير من الحجب، مع ذلك نشعر بجلال المعصوم. نفس الشيء بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، لو كان هو يتنزل للناس ويداعبهم، أو أمير المؤمنين عليه السلام كان يداعب ويلاطف الآخرين، لا ما أحد اقترب منهم بجلالهم وعظمتهم. سيد الإمام يقول هذه العنقاء المغرب وما أدوش هذه تنسجم مع من هم في مقام الأحدية، مثل نور محمد صلى الله عليه وآله وسلم عليه السلام. ذو العماء قصدكم اللي هي هذه اللي هي العماء، أحسنتم. إيه العماء أيضا نفس الشيء من المصطلحات اللي يذكرها في الأربعين حديث. الإمام يقول العنقاء المغرب والعماء لا تتناسب إطلاقها مع على الذات المطلقة، وإنما هذا ترتبط بالأحدية، وهي من أوصاف خليفة الله وليست من أوصاف الله سبحانه وتعالى من حيث هو ذات. واضح؟ المستكن في غيب الهوية هذه والحقيقة الكامنة تحت السرادقات النورية، أن هذه الحقيقة الإلهية المطلقة مستكن يعني في سكون تام، لا يمكن أن يخرج عن دائرة الإطلاق. واضح؟ مستكن في غيب الهوية، في حقيقة الهوية أنها غيب لا يمكن أن تظهر لما دونها. وبينا من قبل في عين أنها غيب هي ظهور، ولذلك هذا معنى الدعاء، يا باطنا في ظهوره وظاهرا في بطونه، زي ما بينا إن شاء الله يمكن اليوم ما نوصل بينه، لكن له تتمة الدعاء اللي ذكرناه من الأدعية الرجبية. إذن هو ظهور مطلق، ولشدة ظهوره هو في غيب عن كل ما سواه، لا يلمسه، هويته غيبية عن من سواه، لأنه مطلق تمام الإطلاق. والحقيقة الكامنة تحت السرادقات النورية، السرادقات يعني الحجب، ولكن لأنها نورية يعني في دائرة المجردات فتسمى سرادقات، ما تسمى حجب لأنها من نور، زين يعني مجردة. لماذا هي مجردة في نفس الوقت حجاب؟ يقولون لأن في حتى هذا ثابت في الفلسفة، كل مرتبة حتى لو كانت مجرد تمام التجرد هي بالنسبة إلى ما دونها حجاب، كل مرتبة بالنسبة إلى ما دونها حجاب. وهذا معنى يا باطنا في ظهوره وظاهرا في بطونه، لا يمكن مطلقا أن يرتفع الحجاب عن الذات الإلهية. حتى للنبي الأكرم به إن شاء الله، حتى أكمل الكائنات، أتم الكائنات النبي محمد صلى الله عليه وآله، لا يمكن أن يرتفع عنه هذا الحجاب. لماذا؟ لأن أصل تنزل الذات، يعني هذا التجلي الأول، النبي محمد التجلي الأول للذات الإلهية، طالما أنه متنزل عن الذات إذن هو في حجاب عن الذات، يا باطنا في ظهور وظاهرا في ظهور، مثل عليه لكان أفتح العرفان اللي هو الموج والبحر، الموج يظهر البحر ولكن البحر أيضا مستقر في هذا الموج. فإحنا لما نلتفت إلى الموجة نغفل عن البحر، ولما نلتفت إلى البحر نغفل عن الموجة، هذا معنى بطون وظهور في عين باطن في عين الظهور وظاهر في عين البطون. نفس الشيء في عالم المجردات ككل، كل مرتبة هي حجاب لما دونها، لأنها سوف لما نلتفت إلى كونها مرتبة سوف نغفل عن اللي هي المرتبة الأعلى منها، لا بسببها ظهرت المرتبة الأدنى، واضح؟ مجرد وهذه هي خطيئة آدم إن شاء الله بيقول لنا بعدين، أنه التفت إلى ذي الاسم، الله سبحانه وتعالى علمه الأسماء، تعليم للأسماء يعني وجودي حضوري، إحضار للأسماء في آدم جعله يلتفت إلى الأسماء، طبيعي علمه زين، فشيء طبيعي يلتفت إلى الأسماء، ولكن التفاته إلى الأسماء أخرجه من الفناء الذاتي، أصبح في دار الفناء الأسمائي، وبالتالي صار عنده مهيئ أن يكون خليفة الله، واضح؟ لو كان في الفناء الذاتي والاستهلاك المحض يعني له التجلي الأول، لأن لو كان في دائرة الأحدية والاستهلاك المحض لا يمكن لآدم أن يكون نبي، يكون نبي لابد أنه يلتفت إلى الكثرة حتى لو كان على مستوى الكثرة العلمية. ولذلك البعض يقول أن آدم جنة آدم كانت في عالم العقول، لو إيش في عالم العقول؟ لأن الكثرة كانت علمية، علمه الأسماء، واضح؟ البعض يقول في جنة العيان الثابتة، يعني خلاه يلتفت إلى مواطن ظهور الأسماء، يظهر الأسماء في نفسه. زين، إذن المجردات كل مرتبة حجاب لما دونها، ولذلك تسمى سرادقات نورية، والحجب الظلماتية تتسبق بعالم المادة. إذن عالم السرادقات النورية من الأسماء من المرتبة الواحدية هي أنوار، بل حتى الأحدية هي نور، نور المطلق له نور محمد صلى الله عليه وآله، وهو الحجاب الأكبر. لا الخلق كلهم بواسطة يصلون لله ولكن بالفناء فيه، واضح؟ حتى الأئمة عليهم السلام بالفناء في الأحدية يصلون لله سبحانه وتعالى، وبالفناء في الأحدية يوصلون غيرهم لله سبحانه، يعني في قوس النزول بالفناء في الأحدية يظهرون، وبالفناء فيها يرجعون كما بدأتم تعودون، واضح؟ حقيقتها واحدة إطلاقية، وكل ما سواهم نفس الشيء، يعني بالفناء في الرسول صلى الله عليه وآله يصلون لله سبحانه. طبعا هناك حتى رسول ما في أحدية، ظل الله سبحانه وتعالى، ولكن في التعينات بعدين هذه الأحدية هي في الواقع مرتبة لا تعين أو مقام لا مقام، هي مقام الرسول صلى الله عليه وآله، يعني في التعين بعدين لما يتعين بيتعين رسول، ولكن الأحدية ما في تعين، واضح أخوات؟ وهذه السرادقات النورية إلى عالم الأسماء، وبعدين عالم له العقول في الصقع الخلقي أيضا مجردات. زين، عالم المثال فيه نحو من التجرد بمراتب السرادقات النورية، بعدين نشوف ننزل إلى عالم المثال، لأن المراتب تجليات يبدأ تظهر الحجاب الظلماتية. زين، في عماء وبطون وغيوب وغيبا وكمون، هو في هذه السورة الدقائق في عماء وبطون، وقلنا حتى العماء السيدان يناقش في إطلاقها عليه، ولكن في بطون وغيب وكمون لا اسم لها لهذه الذات في عوالم الذكر الحكيم. عوالم الذكر له في الدعاء أيضا مرينا عليها، عوالم الذكر الحكيم أن وش هي عوالم الذكر؟ أن الله سبحانه وتعالى عندما يظهر نفسه في العوالم أو في المرآة الأتم، والمرآة الأتم تظهر الله سبحانه وتعالى في العوالم، فهذا ذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى يذكر نفسه في ظهور هذه النفس. لما نقول الله يلتفت يعلم بذاته فتتجلى الأحدية، ثم يلتفت إلى هذا التفصيل فتتجلى الواحدية، ثم يلتفت إلى أفعاله يعني يعلم بأفعاله فتتجلى. إذن هذه عوالم الذكر. عوالم الذكر أن الحق سبحانه وتعالى عندما يشاهد نفسه يذكر نفسه فإنها تتجلى هذه العوالم، عوالم الذكر. زين، وهنا لابد أن نلتفت إلى أن الذكر غير الذاكر. الذاكر في دائرة ذاته ما في تجليات، ولكن الذكر الذاكر في دائرة الذكر للذات تظهر ويش العوالم والتجليات. وهذا ذكر حكيم، يعني أن هناك نظام، هذه إشارة حلية من السيد الإمام. بعدين إن شاء الله لما بيبين النظم العرفاني بيقول هذا النظم العرفاني يقبله العقل، وليس فقط شو اسمه من وصل إلى الشهود يقبل فيه، وإنما حتى العاقل لو يتأمل فيه فإنه يقبل النظم العرفاني. يمكن تفسيره وتبينه بيان عقلي. هذه عوالم الذكر الحكيم. في بعض الشر راح يقولون عوالم الذكر الحكيم هي عوالم العقول، عالم العقول في مقابل ولا أثر لحقيقتها المقدسة في الملك والملكوت. فيقول إذن عوالم الذكر الحكيم عوالم العقول. ولكن لما نرجع إلى كتب العرفان بشكل عام، يعني لأن عندهم ذا المصطلح، مصطلح عوالم الذكر، يقصدون فيه مراتب تجلي وظهور الحق سبحانه وتعالى في العوالم. فأصل التجلي هو ذكر وش اسمه، فعوالم الذكر تصبح هي عوالم التجليات التي يحضر فيها بلحاظ حضور الحق فيها. واضح؟ حضور الحق وظهوره فيها تسمى عوالم الذكر. طبعا هني ايضا في نقطه ممكن راح تفيدنا لما بعدين بيتكلم مباشره بعد ما يذكر، لا اسم لها في عوالم الذكر الحكيم ولا رد ولا اثر لحقيقتها المقدسه في الملك والملكوت. يعني لا تتنزل في هذه العوالم، لان الذاكر غير المذكور. واضح؟ الذاكر غير الذكر، ولا اسم الذاكر مطلق، ولكن الذكر محدد محدود متعين، وبالتالي لا أثر لحقيقتها المقدسة مقدسة عن هذا الذكر في سواء في الملك والملكوت أو حتى في التجليات الحقية أو في عالم العقول، كلها تعتبر عوالم الذكر. ولا اسم منقطع عنها آمال العارفين. هذه النقطة المعرفة، لأن الذكر غير الذاكر، والذاكر بلحاظ ذاته هو وش فيه مطلق على الإطلاق مقدس، ولكن الذكر محدود متعين. زين، فلا يمكن لأحد أن يعرف هذا الذاكر، لا يمكن لأحد أن يعرف هذه الحقيقة المطلقة المقدسة، حتى خاتم الأنبياء لا يحيطون به علما. واضح؟ كل من يحيط بمراتب الذكر، أما بالذاكر لا يمكن الإحاطة به، هو بالنسبة إلى ما سواه غيب محض. واضح؟ وهذه نقطة مهمة، كل مرتبة بالنسبة إلى مساواها غيب، كل مرتبة بالنسبة لابد حتى تصبح حضور، لابد أن نفنى في المرتبة الأعلى. الإنسان حتى يصبح عالم المثال حضور فيه لابد أن يفنى في عالم المثال، وحتى يصبح عالم العقول حاضر عنده وظاهر عنده لابد أن يفنى في عالم العقول. واضح؟ كل مرتبة بالنسبة لما دونها هي غيب. منقطع عنها آمال العارفين، تزل لدى سرادقات جلالها أقدام السالكين. إذا لا يمكن أصلاً العارف، يعني أصحاب الكشف والشهود، ما أصلاً ولا على باله أنه يبحث عن كنه الذات الإلهية، لأنه منقطع عنها أمال العارفين. لا يحيط، كيف يحيط المتعين بلا متعين؟ كيف يحيط الذكر بالذاكر؟ غير ممكن. واضح؟ تزل لدى سرادقات جلالها أقدام السالكين. بينا من شوالنا، أنت عندما تريد أن تعرج للذات الإلهية سوف تزل قدمك، تزل يعني سوف تصعق، سوف تفنى، ما في مجال أصلا حتى قبل لا توصل للذات في دائرة الأحدية سوف تفنى. واضح؟ تزل لدى سرادقات جلالها أقدامها، هناك سرادقات نورية، حجب نورية جلالية، لأن الحجب النورية عن نوعين، جلال وجمال. الجمال في دائرة الواحدية، ولكن عندما تجتاز الواحدية تأتي سرادقات الجلالية اللي هي الحجب الجلالية، وهناك تصعق وتفنى. واضح؟ هناك اللي هي بدائرة الأحدية ما في أحد، وبالتالي أنت مجرد ما توصل لأحدية تفنى، ما تقدر توصل للذات إلهية، محجوب عن ساحة قدسها قلوب الأولياء الكاملين، وغير معروفة لأحد من الأنبياء والمرسلين، ولا معبودة ولا مقصودة. هذه الشسمة إن شاء الله بكرة نكمل هذا المقطع. فقط هنا نشير إلى المعرفة تعتمد على، أو العبودية تعتمد على المعرفة، وحتى القصد، القصد والحركة نحو، والهجرة أيضا تعتمد على المعرفة. إذا أنت عندما تريد أن تهاجر إلى الله، أنت لا تهاجر إلى الله، إلى الذات بما هي ذات أصلا، لا، ليست محل قصد لأحد الذات بما هي ذات. إذا أنت تهاجر إلى ماذا؟ سوف يأتي، أنت تهاجر إلى الأحدية، أنت تهاجر إلى الحقيقة المحمدية. الهجرة تتحقق في ظل الذات، تجلي الأعظم، إلى هناك تهاجر، وليس إلى الذات بما هي ذات. هذا ليست مقصد لأحد من عارفين، حتى من الأنبياء والمرسلين. واضح خلاص لحد هنا نوقف، إن شاء الله بكرة نكمل المصباح الأول. الله يعطيكم العافية، أسألكم الدعاء. تأمل وفيدة في سؤال إن شاء الله درس القادم. حاولوا تقرون باستمرار عشان تستحضرون المطالب، لأن وايد يعتمد يعني على بعضهم البعض. كل مصباح بيخلينا نتقدم خطوة، كل مصباح بيقدمنا خطوة، عشان تصير ليه المطالب حاضرة، ما نحتاج نعيد كل مرة في شو اسمه، لازم تكون حاضرة عندكم. لو تكتبون ملخص يعني على كل مصباح أو شيء، ملخص إنه 1 2 3 هذه النقاط اللي موجودة في المصباح، كذا بيصير أسهل للمتابعة. الله يعطيكم العافية، نسألكم الدعاء. الله يرحم والدينا والديك.